عليكم السلام ورحمة ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. خلاصة ما تقدم أن آية الاستئذان لا دلالة فيها على تكليف موجه إلى غير البالغ، وبالتالي لا يوجد تخصيص لحديث رفع القلم ولا لسائر الأدلة التي تدل على إناطة التكليف بالبلوغ. هذا ما يرتبط في الجهة الأولى من جهتي الطفل المميز، وهو النظر إلى العورة. واتضح لنا أنه يحرم على الغير كشف العورة له، ولكنه لا تكليف موجه إليه بالنسبة إلى ترك النظر. أما الكلام في الجهة الثانية وهي ما يرتبط بسائر أعضاء الجسم سوى العورة، فيوجد في هذه الجهة فروع فقهية متعددة. الفرع الأول في جواز نظر غير البالغ المميز إلى بدن غير المماثل من البالغين. الحكم في هذا الفرع صار واضحا مما تقدم. إذا كان في العورة ثبت أنه لا تكليف عليه لحديث رفع القلم، ففي سائر البدن بل من باب أولى لا تكليف عليه بالنظر إلى سائر البدن. هذا الفرع الأول في غاية الوضوح. الفرع الثاني في جواز نظر الرجل إلى الصبية بعد استثناء العورة واستثناء الوجه والكفين من سائر جسدها. ولا يخفى أن الكلام في المقام إذا كانت نظرته بدون شهوة أو ريبة، على تأمل في ذلك لما تقدم سابقا أن أصل إثارة الشهوة لا دليل على حرمتها سوى ما يدعى من إجماع. فالقول بالفراغ عن الحرمة فيما لو نظر الرجل إلى الصبية بشهوة ليس له إلا هذا المدرك، فهو أن إثارة الشهوة حرام. دلت الأدلة على أن النظر إلى المرأة بشهوة حرام، لكن لا يمكن التعميم على الصبية إلا بإلغاء خصوصية المرأة.
وهذا ليس ببعيد عن سياق أدلة تحريم النظر، حيث يفهم منها أن النظر بما هو نظر مع قطع الشيء، مع قطع النظر عن كل شيء، ليس هو المحرم، وإنما تحريم النظر لما يتركه في النفس ولما بالنظر يصبح الناظر في معرض الوقوع في الحرام. ولو لم يكن بطريقة في الوقت الذي ينظر إليه، إن قبيل النظرة سهم من سهام إبليس، فحينئذ إذا كان النظر إلى الصبية بشهوة فقد تحقق ما لأجله يحرم النظر. طبعا هذا سوف يأتي في الفرع الأخير البحث عنه تفصيلا، كيفما كان لا محل الكلام في نظر الرجل إلى الصبية المميزة باستثناء العورة والوجه والكفين، وأن لا يكون النظر ماذا؟ بشهوة أو ريبة. هذا هو محل الكلام في هذا الفرع. استدلوا للجواز بوجوه. الوجه الأول ما عن الشيخ الأعظم رحمة الله عليه، وربما يظهر من صاحب الجواهر، هو الأصل الخالي عن الحاكم. الأصل وهو عمومات الحل ورفع ما لا يعلمون وما شابه ذلك، ولا يوجد دليل حاكم على هذا الأصل فيؤخذ به. طبعا هذا كدليل رتبته ماذا؟ متأخرة، لأنه لو كان عندنا آية أو رواية على الجواز لا يصل الدور إلى التمسك بالأصل، مع أنه يكثر في كلام الشيخ الأعظم بل أكثر منه في كلام صاحب الجواهر. أول ما يبدأ يبدأون بالأصل، هذا لابد من توجيه صناعي له، ويمكن أن يوجه بأحد توجيهين. التوجيه الأول فيما لو كان الفقيه يتبنى حكومة الأمارات على الأصول فيما لو كان بينهما تخالف، فالأمارة تحكم على الأصل فيما لو كان الأصل مفاده أو مفاده الترخيص والأمارة مفادها الإلزام، حينئذ تكون الأمارة حاكمة على الأصل. أما لو كانت الأمارة موافقة للأصل فحينئذ لا تكون الأمارة حاكمة عليه، فيصح أن يجعل دليلا مستقلا. وفي علم الأصول يوجد نظريتان، نظرية تقول أن مطلق الأمارات حاكمة على الأصول، وافقتها أم خالفتها، وهذه نظرية المشهور. ونظرية أخرى تقول لا، الأمارة لا تكون حاكمة ومقدمة على الأصل إلا إذا كانت مخالفة له، فالأمارة الموافقة ليست حاكمة على الأصل. هذا التوجيه الأول مبنائي. التوجيه الثاني الذي يتم على جميع المباني أن يقال إنما يبدأ مثل صاحب الجواهر، أو يبدأ مثل صاحب الجواهر والشيخ الأعظم بذكر الأصل، لأجل أن دليلية الأصل دليلية واسعة، يعني تشمل هذا المورد وتشمل غيره. رفع عن أمتي ما لا يعلمون، ما وارد فقط في هذا المورد، ليدلل على أن الذي يحتاج إلى تجشم دليل من هو الذي يكون نظره مخالفا للأصل. ففي بداية الأمر يحددون الأصل ليكونوا في راحة، أنه لو فرضنا لم نجد دليلا على الجواز يكفينا ذلك الدليل. الذي يكون بحاجة إلى تجشم دليل وإلى عناية دليل هو الذي يكون قوله مخالفا للأصل، فلأجل ذلك يبدأون بذكر الأصل، وإن كانوا يعتقدون بأن الأصل لا دلالة له مع وجود الأمر. فإذا هذا هو الدليل الأول الذي استدلوا به للجواز، وتبين لنا أن هذا الدليل صحيح ما لم يثبت الخلاف. لقائل أن يقول أن هذا الأصل محكوم بمثل قوله تبارك وتعالى ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن. توضيحه أن الآية استثنت من حرمة إبداء الزينة ماذا؟ البعول، الأزواج. وعرفنا سابقا أن هناك ملازمة بين جواز الإظهار وجواز النظر، وبين حرمة الإظهار وحرمة النظر. فإذا الآية بمدلولها المطابقي أوجبت التستر على غير البعولة، فبالملازمة العرفية تدل على حرمة النظر على غير البعولة. هذا المدلول الالتزام العرفي يشمل نظر الرجل إلى الصبية إذا لم يكن بعلا له. فإذا عموم المفهوم من الآية يكون حاكما على الأصل الأول، فكيف تقول أصالة الجواز مع عدم وجود دليل حاكم؟ واضح الإشكال؟ قلت حكومة هذه الآية المباركة متوقفة على كون موضوعها مطلق الأنثى لتشمل ما نحن فيه وهي الصبية، فنقول يحرم النظر إلى كل أنثى باستثناء بعلها، فهذا الرجل ليس له أن ينظر إلى هذه الصبية إذا لم يكن بعلا له. لكن موضوع الآية ليس هو مطلق الأنثى، بل خصوص المكلفة، لأن الآية وجهت خطابا إلى المرأة، وجهت خطابا بالتحريم، ومناسبات الحكم والموضوع تقتضي أن يكون الخطاب لمن؟ لخصوص البالغة لا لمطلق الأنثى. فموضوع الآية لا يشمل الصبية، فإذا كان لا يشمل الصبية كيف يكون حاكما على الدليل الذي موضوعه الصبية أو مورده الصبية؟ لأن نحن نشك في جواز نظري إلى هذه الصبية، كل شيء لك حلال، فمورد التمسك بالأصل هو الصبية، موضوع خاص، ومورد الآية هي المرأة البالغة، فلا وجه للحكومة. بل قد يقال كما عن السيد الخوئي رحمة الله عليه بأن الآية أدل على الجواز بدعوى أن الآية أوجبت الستر على المكلفة، فبالملازمة العرفية ماذا استفدنا؟ حرمة النظر. فنستفيد من لم توجب عليه الستر اللي هو الصبية لا يحرم تجاهه النظر. واضح صار الفكرة؟ هذا تمام الكلام في الوجه الأول. الوجه الثاني التمسك بما رواه الشيخ الكليني رحمة الله عليه في الكافي بسند صحيح عن عبد الرحمن بن الحجاج قال سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الجارية التي لم تدرك متى ينبغي لها أن تغطي رأسها، عن الصبية التي لم تدرك يعني بعد ما وصلت إلى سن التكليف، متى ينبغي لها أن تغطي رأسها ممن ليس بينها وبينه محرم، ومتى يجب عليها أن تقنع رأسها للصلاة؟ قال لا تغطي رأسها حتى تحرم عليها الصلاة. أولا المقصود من هذا الذيل وهو لا تغطي رأسها حتى تحرم عليها الصلاة أي حتى تحيض، المرأة متى تحرم عليها الصلاة؟ في حالة الحيض. فهذه الصبية يجوز لها أن تكشف رأسها ما لم تحط. يعني ماذا؟ يعني ما لم تبلغ. فالرواية دلت على جواز الكشف، وبالملازمة العرفية نستفيد جواز النظر، لأن نحن بحثنا بجواز النظر، إذ لا تكليف على الصبية حتما، التفتنا. فإذا يجوز النظر. كيف؟ إيه؟ يعني حتى تحيض، يعني حتى عفوا تحرم عليها الصلاة، تحرم عليها الصلاة إذا حاضت، وإذا حاضت تكون قد بلغت.
لأن لا عمر 12 سنة، يعني قد ليس في الألام يعني.
أها، هذه ناظر إلى من جهة ثانية، هذه كناية عن بلوغها، لأن من علامات البلوغ ماذا؟ الحيض. خب، فاستعمل العلامة وأراد المعلم، وهو لنفترض لم تحض إلى 20 سنة، لا يجب عليها أن تغطي رأسها، يعني هذه كناية عن عدم بلوغها. هذا أو هذه هي أو هذا هو الوجه الثاني الذي يمكن أن يتمسك به. لقائل أن يقول في المقام نحن لا نحتاج إلى رواية، هذه الصبية المفروض أنها لم تبلغ، والتي لم تبلغ لا تكليف عليها، فيجوز لها أن تكشف شعرها. فإذا جاز لها أن تكشف شعرها فيجوز النظر. يعني قد واحد يقول ليش عم تتعبوا أنفسكم في رواية أو ما فيه، المفروض أن هذه غير مكلفة، أليس كذلك؟ غير المكلف يعني يجوز لها أن تكشف رأسها. إذا جاز لها أن تكشف رأسها يجوز لها، يجوز للرجل أن ينظر إليها للملازمة العرفية. واضح صار الفكرة؟ فلماذا مثل الشيخ الأنصاري صاحب الجواهر تجشموا عناء إثبات جواز الكشف؟ هو لا يحتاج إلى دليل، ما هي غير بالغة. ألم نثبت أن من دون بلوغ لا يوجد تكليف، وأن هذا الشيء متسالم عليه، ويكفينا حديث الرفع، رفع القلم؟ فلماذا تفتشون عن رواية تدل على جواز الكشف؟ وجدت الرواية ألم توجد الكشف بالنسبة لها جائز. هنا سر ونكتة في غاية الأهمية لم تذكر في الكتب. هناك فرق بين الاكتفاء بالأدلة العامة وبين وجود دليل خاص على جواز الكشف. إذا كان الدليل، التفت جيدا جدا، مهمة هذه، إذا كان الدليل على جواز الكشف ليس إلا الدليل العام الذي يقول رفع القلم، حينئذ ننكر الملازمة العرفية. الآن صبية غير مكلفة بالستر، لكن قد يكلف أهلها بسترها من مجرد عدم تكليفها بالستر، لا يلازم جواز الكشف. نظير مسألة العورة، لا تكليف عليها في ستر عورتها وإن كانت مميزة، لكن يجب على الأهل أن يستروها. فجواز وعدم وجود تكليف بالستر عليها لا يلازم ماذا؟ جواز النظر. بينما إذا جاءت رواية خاصة مثل هذه الصحيحة تقول لا لا تغطي رأسها، فهو في الواقع يكشف على أنه ليس للأهل أن يستروها. حينئذ تثبت الملازمة بين جواز الكشف وبين جواز النظار. إذن واضح السر، لماذا لم يكتفوا وبحثوا عن رواية؟ لهذا السبب، لأن نفي التكليف عنها لا يلازم نفي التكليف عن الأهل. لعله يوجد تكليف للأهل أن يحجبوها، فلا نستفيد حينئذ من الدليل العام جواز النظر. بينما إذا جاء دليل خاص يقول أصلا لا تكليف لا عليها ولا على أهلها، فيلازم ذلك عرفا جواز النظر. واضح هذه النقطة؟ هذا تمام الكلام في الوجه الثاني. الوجه الثالث ما ذكره الشيخ الأعظم رحمة الله عليه من التمسك برواية رواها الصدوق في الفقيه، قال وروى أحمد بن محمد بن أبي نصر عن الرضا عليه السلام قال يؤخذ الغلام بالصلاة وهو ابن 7 سنين. طبعا هنا ليس لنا شاهد، ما هي العلاقة ببحث. ولا تغطي المرأة شعرها منه حتى يحتلم. هنا الشاهد بنظر الشيخ الأعظم أن هذه الرواية دلت على جواز تكشف المرأة عند الصبي، جواز تكشف المرأة عند الصبي. ما هي علاقتها ببحثنا؟ نحن بحثنا عن أي شيء؟ الفرع الذي نبحث عنه جواز نظر الرجل إلى الصبي. هذه الرواية على ماذا تدل؟ على جواز تكشف المرأة عند الصبي. فاستند البعض إلى هذه الرواية بعدم القول بالفصل، يعني تمم الاستدلال بماذا؟ بعدم القول بالفصل، أن الفقهاء لم يفرقوا بين الصبي والصبية. هذا هو الاستدلال بهذه الرواية التي رواها البيزنطي. وفي هذا الاستدلال نظر بين يأتي الحديث عنه إن شاء الله غدا، والحمد لله رب العالمين. غريب هذا.